التحقير، فحكم عليهم بالحرق أحياء. وفي سنة 1442 يذكر لنا مؤرخ آخر اسمه السخاوي، له كتاب اسمه السبر المسبوك في ذيل السلوك، يقول: حصل على النصارى واليهود من الذل والخزي والإهانة والتغريم ما يفوق الوصف. وبسبب أن المسيحيين الملكانيين اللي هم مثلا نسميهم دلوقتي الروم الأروام، بسبب أنهم رمموا سرا، عملوا ترميمات في كنيسة من الكنائس بتاعتهم، أمر السلطان الظاهر جاك مك بعقد مجلس برئاسته، حضره القضاة وبعض مشايخ الإسلام وأركان الدولة وغيرهم، واستدعي الأنبا يؤنس البطرك السبعطاس، وكذلك المساوس بطرك الملكانيين، وعبد اللطيف من طائفة اليهود الربانيين، وفرج الله أحد مشايخ اليهود القرائين، وإبراهيم كبير طائفة اليهود السامريين، وسئلوا عن العهد المكتسب على أسلافه، فين العهد بتاع عمر؟ فلم يعرفوه، قالوا ما نعرفش. وتقرر في هذا المجلس تجديد عهد عمر. عمر الذي يقال عنه أنه أعدل خلفاء المسلمين، عهده كارثة ومصيبة على المسيحيين. ويذكر المؤرخ السخاوي أنه في سنتي 1445 و1446 هدمت بعض الكنائس وأرسلت أنقاضها إلى السلطات المختصة. ويقول: ولم يبقى في سنة 1448 ميلادية كنيسة واحدة لم يلحقها ضرر. كان هذا يا أحبائي هو عهد المماليك. أما بالنسبة لعهد الأتراك العثمانيين فقد استمر من سنة 1517، هي السنة اللي دخل فيها السلطان العثماني سليم الأول وأتى السلطان المملوك طومان باي بعدما هزموا في موقعة الريدانية اللي هي العباسية، صحراء العباسية، وشنأوا على باب دويلة. منذ ذلك الوقت صارت مصر ولاية تركية عثمانية من سنة 1517 لغاية مجيء الفرنسيين والحملة الفرنسية بسادة نابليون في سنة 1798. العهد التركي من أسوأ العهود، من أسوأ العهود. أنا هتكلم عنه المرة الجاية، أنا هخلصه النهاردة، إنما أنا هتكلم عنه بما لم أستطع أن أكتبه أو أتكلم عنه النهاردة. من أسوأ العهود، ابتدوا يجددوا الخلافة الإسلامية، واعتبر السلطان العثماني أو ما كان يسمى بالباب العالي Supreme Court، الباب العالي، إن هو خليفة المسلمين والناس ببساطتها صدقوا. والملك فاروق كان حيعمل الشغلة دي قبل ما يتشال وربى دهنه، وطلعوا له نفس قالوا إنه بينتسب، والناس بتزدر بيضحك عليهم بالكلام ده. إنما كل الذي أود أن أقوله إن عهد الأتراك من جهة المظالم لا يختلف كثيرا عن عهد المماليك، والمماليك ما ماتوش. يعني دخول العثمانيين إلى مصر لم يفني المماليك، ما خلصت عليه. ليه؟ لأن أما دخل سليم الأول السياسة اللي فكر فيها، فكر إن هو يبقي على مصر محدش ينفصل بيها، ولذلك وضع الحكم في مصر بين ثلاث جهات تتصارع وتتنافس. أما دول يتصارعوا ويتنافسوا يبقى اختلافهم رحمة زي ما بيقول، يبقى يضمن ان مصر تبقى فيه. اولا الشخصية الأولى أو القوة الأولى هي نائب السلطان العثماني اللي يسموه الوالي أو الباشا. السلطة الثانية كانت سلطة الجيش. السلطة الثانية المماليك. المماليك فضلوا زي ما هم. واستمرت الاعتداءات على الكنائس والاعتداءات على الأقباط واضطهادات كما هي. بل أنا أقول لكم أن في قيود مفروضة على الكنائس. أنا ما أحب ذلك أبني في زقدر ما أقدرش. ليه؟ في قيود. القيود دي بيسموها الخط الهميوني. دي كلمة تركي. الهميوني خط همي. خط يعني مرسوم. هميوني جاي من السلطان. أن ما فيش كنائس. وقالوا ان دي اول حكومة او اول فترة يحكم فيها مصر مصريون من ابنائها. والغوا كل هذه القوانين المستوردة والقوانين الاجنبية. ما عاد حاجة واحدة بس فضلت اللي هي الخط الهميوني الخط التركي لانه يقيد المسيحيين ويضع قيودا على بناء الكنائس. كل دول ماشيين في خيط واحد. ونحن نعلم من الذي يحرك هؤلاء جميعا. اللي بيحرك الناس كلها هو الشيطان. نحن ليس لنا عدو غير الشيطان. يحرك هؤلاء في عصر وعصر اخر بوسائل مختلفة. كل ده حاجات ضد المسيح شخصيا. والمسيح الذي وعد انه في وسط كنيسته وانه سيحمي اولاده هو القادر أن يحمي شعبنا ويحمينا ويعطينا نعمة وقوة في هذه الأيام. يتبقى أن أكلمكم عن أهم شخصيات أجيث نماذج من الشخصيات المباركة القديسة في هذه الفترة تحت المماليك العثمانية. هقدم لكم شخصية بطرة وشخصية إنسان نافذ إنما مش راهب وشخصية علماني شخص اسمه. أما شخصية البطرة فهو البابا متاح البطرة 87 اللي نعتبره أنه من أقدس البطاركة اللي جلسوا على الكرسي المرقسي في كنيستنا. والشخصية الثانية هي شخصية القديس الأمبرويت. الأمبرويت اللي هو الأمبرويت. أما الشخصية الثالثة فهي شخصية مجرد شخص إبتي هو المعلم إبراهيم الجوهري. والسيرة بتاعتهم سيرة عطرة. كان ممكن الاجتماع كله يبقى على الثلاثة دول ولا يقضيهمش. إنما سأحاول الآن بقدر ما يعطينا الله من نعمة بصلواتكم ان انا اديك مجرد فكرة عن هؤلاء الناس وعن حياتهم المباركة. البابا متاؤس البطرك 87 والذي ظل بطريركا من 1378 حتى 1408 ميلادية. يعني في القرن 14 وأوائل 15. هو من الصعيد. من قرية اسمها بني روح. بجوار في منطقة الأشمونين جوار ملوي. تعلم في الكتاب حفظ المزامير والمردات والقراية والكتابة. أبوه كان فلاح. وكان يرعى غنم أبيه من صغر. والناس دول يعني في كل سير القديسين الناس دول مختارين من الله من الصغر بل من بطون أمهات. قيل عنه أنه لما كان بيلعب مع الأطفال كان يحط إيده على رسهم ويقول أكسيوس أكسيوس أكسيوس. ويرسم منهم ناس قطوس وناس شمامسة. فكان هذا وضعا غريبا بالنسبة لهذا الطفل، ماذا يا ترى سوف يكون؟ في سن 14 سنة اشتاق إلى حياة الرهبنة، وكانوا بيرهبنوا صغيرين زمان في أمثلة كثيرة، وتوجه إلى ديارات الصعيد عشان يعمل بها راعية. وكان لباسه خشنا وشجاعته نادرة، وكانت النعمة بادية على وجهه. أول تجربة تعرض ليها وهو بيرعى غنم، إن جات له واحدة عربية كان هو دلوقتي بيرعى الغنم، اللي كان في نفس الوقت تلميذ للأسقف بتاع المنطقة دي. وبعدين المرأة دي دخل الشيطان في قلبها وابتدت تعكسه، اتضايق منها بقى في يوم من الأيام ما قدرش. قال لها إيه اللي عجبك فيا؟ قالت له حواجبك. فطلع السكينة اللي في جيبه، يعني طبعا بيبقى الراعي الغنم معاه سكينة عشان يلحق أي حاجة أو إذا كان ذئب يهاجم أو بتاع. فطلع وبقوة وبشجاعة راح قطع حواجبه، قطعهم قطع، فصار الدم يسيل. أما هي فلما رأت هذا المنظر هربت ولم تستطع، وراح للأسقف وقال له أطلقني من هذا المكان، أنا أرجع للدير بتاعي. ولكنه الأسقف رفض أن يطلقه، فتظاهر بالعبث وبالجنون حتى استطاع أن يطلقه، وعاد إلى الدير. وبعد ما مشي الناس اللي كانوا عارفين عرفوا الموضوع ده، راح قالوا للأسقف، والأسقف ده كان بيرأس الدير أيضا، أو الدير كان تبعه، قالوا أنت ده. هو مرة قاعد يقطع في هدومه عشان يبان ان هو اتجنن، فعول البصرة هذا الأسقف على ان يرسم هذا الشخص قصا. ودرجة الكهنوت دي كانت في الرهبنة درجة تكريم. فرسمه الأسقف قصا رغما عنه في سنة 18 سنة، ورغم انه اعترض كثيرا، وابوه الروحي اعترض، لكن الأسقف كشف لي مدى الاستحقاقات الروحية. قال ده مش بس يستحق يبقى قسيس، يبقى بطل، لأنه كان في الصيف بيصوم يومين يومين، وفي الشتاء يأكل مرة واحدة كل ثلاث أيام هو في السن الصغيرة دي. القسيسية أو درجة الكهنوت في الرهبنة ليها كرامة كبيرة. وصغير أراد أن يهرب من الكرامة وهرب لدير أنبطونيوس، وراح هنا وخبط على الدير وقال لهم انا عاوز شخص، عاوز اترهب. دخلوه الدير قالوا له انت شماس؟ قال لهم انا مرسوم شماس، وانكر ان هو مرسوم السين. وفي يوم احد وقت القداس، بينما كانوا الرهبان كلهم مجتمعين، طلعت ايد من الهيكل واعطته هو بخور ثلاث مرات زي ما بيعطى للاسقف او الاب البصره، وكان اسمه القس مكة في ذلك الوقت. قال بقى انا اهرب من هنا، الاقيه ورايا من هنا. فقال انا اهرب من جيران بنطونيوس اللي عند البحر الاحمر. راح القس وسكن مغارة، وكان بيشتغل زي فاعل وبيعول نفسه، وكان يدرب، يعني مشي في تدريب صمت عجيب. فكان لا يتكلم في الأيام العادية إلا سبع كلمات في اليوم، أما يوم الجمعة فكان يحبس نفسه ولا يتكلم أحد، ويقول أن المسيح صلب من أجلي في هذا اليوم. وبعدين رجع لدير الأنبا أنطونيوس مرة ثانية، وكان في ذلك الوقت المناوشات بين الصليبيين، كانوا بيهجموا على مصر. فحضر الى الدير امير اسمه الامير يلبغة لينتقم من الرهبان، وكان أبونا مثل اللي هو القس مثل ده اللي هو بابا مثل كان هو رئيس الدير في ذلك الوقت. فأخذ الأمير واحد من المماليك يعذبه ويضربه. وبعدين تدخل واحد شيخ راهب كبير اسمه أبونا مرقس الأنطوني كان من القديسين أيضا وسيرته ترتبط الدين. فتدخل قال له حرام عليك فمسكوا الثاني وقيدوهم وحبوا يغرغروهم إلى القاهرة فقيدوهم. وبعدين في السكة ماشيين في الجبل عشوا فطلبوا يشربوا. بالنسبة لأن أنبا مرقس الأنطوني كان شيخ كبير ادوله يشرب مية ومرضوش يدوا لأبونا مثل لأنه كان شاب صغير. قال لهم ادوله مش هشرب الا زيتوله. قال لهم لا مش مديله. قال لهم وادي المية بتاعتكم راح رميها على الأرض. وإذا بمطر غزير جدا ينزل في تلك اللحظة بلا أسباب شربوا وغرقوا. وأحس هذا الأمير إن دي معجزة. فربنا حرك قلبه ورجعهم للدير مرة ثانية. وإذا هذه المعجزات كل حتة عمال يهرب من المجد الباطل فرجع ثاني للدير المحرق بتاعه. وكان في حياته النسكية يسلك بتقشف زائد وسكن أغلب الوقت في مغارة خارج الدير. وقيل أن الوحوش كانت تتآنس معه. جاء الكرسي البطريركي خلي كانت العادة أن الأرخنة الأباطي يروحوا الأجيرة ويسألوا مين أحسن راهب وبتاع لغاية المراحل الدير. فراحوا الدير المحرة قالوا لهم ما فيش غير الراجل ده فأخذوه. هو طبعا مش عاوز فتهاهم وهرب وطلع جري عن مين. لا مركب واقف راح نازل في الخن جوه المركب من تحت ويريد ربنا ان المركب ما تتحركش. يدوروا عليه هنا 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 الناس الأرخنة الأباط ما لقوش. وبمعجزة طفل صغير لسه ما نطقش كلام قال لهم أبونا متى الحقوه هو مستخبي في خن المركب عنين. طفل ما كانش نطق. ذهبوا وجدوه فجابوه واقتدوه الى القاهرة من اجل رسالة بصرة. وبعدين لقى ان ما فيش مفر يعمل ايه راح ماسك سكينة وقطع لسانه عشان يخرب ولا يبقاش ينفع ان هو يبقى في هذا المنصب الكبير. ولكن الله عمل معجزة وكأن شيئا لم يحدث. ورسم بطر يركب في يوم 16 مصر في عيد العذراء وكانت العذراء شفعته. أما حياته وهو بطر فسلك بنسك زائد وكانت فضيلة الرحمة عنده والصدقة عجيبة وظاهرة كما هي تظهر في حياة واحد زي الأنبا برام أسقف الفيوم. ولدرجة أنه علق على باب القلاية بتاعته غرز عشان أي سائل يجي مش حد يصرفه من بره بره لا هو يسمع الجرس يقوم. وكان الفترة دي زي ما انتم سمعنا انها فترة كلها مجاعات وكلها تقلبات وكلها فقر. وبالفعل تنبأ بحدوث مجاعة فاشترى 1000 أرجب وحطهم في المخازن عنده وأعلن اللي عاوز من ولادنا غلى يجي. وكان يصلي قداس في يوم 12 من كل شهر إبتي اللي هو تذكار الملاك مخيل، وكل 21 تذكار الست العذراء، وبعد ما يصلي القداس يدخل على المخزن، المخزن بتاع الغلة، ويرسم الصليب. وكان يؤخذ من المخزن ولا ينقص إلى أن انتهت المجاعة. وقيل أنه وهو بيأدس القداس كان وجهه يبيض وعيناه تبرقان، كان يرى ابن الله بنفسه على المذبح، وكان يحذر الكهنة من التهاون في خدمة المذبح، وكان يحرم يوقع حرما على كل من لا يسمع من الكهنة، وكل واحد اتهم بالحرم بتاعه مات. ومرة كان في شماس أخذ حاجات يتامى وأخفى حجج جنينة كانت من نصيب بعض الأيتام، وراح اشتكوا للبطرك وجاب الشماس ده. فالشماس قال له كلمتك تقطعني يا أبي إن كنت أخفيت عنك حجج البستان الخاص بأولئك الأطفال الأيتام، لأنه كان عارف حاجة البطرك. رد عليه بغضب قال له من فمك يكون لك كما قلت. أول ما وصل البيت سقط ميتا، وللأسف وجدت الحجج بتاع البستان في بيته. ربنا اداله نعمة في عهد السلطان برقوق، لأن السلطان برقوق قبل ما يقبل السلطنة رحل وطلب مشرفه، ومن أجل هذا ذهب البابا مستاؤس إلى دير الأنبا أنطونيوس هناك، وأخذ مشورة الآباء الشيوخ الذين وافقوا، ولذا كانت مكانته عظيمة عند السلطان برقوق، وكان يحيل عليه كل القضايا الغامضة فكان يحلها بروح الله. ولما استولى تيمور لانك على الشام وسافر الملك الناصر فرج ابن برقوق لمحاربته، اناب عنه في حكم مصر الامير يلبغى السلمي الذي اوقع اضطهادا مريعا على المصريين بسبب المال وفرض الضرائب، وقبض على البطرك وسجن واحضر نساء النصارى واليهود والبسهم ملابس زرقاء وصفراء امام البطريرك. فقاومه البابا متاؤس فهم بقطع رقبته بالسيف، فتقدم البابا بشجاعة أذهلت الأمير، وأراد الأمير إطلاق سراحه، قال له لا، أما يخرجوا أولادي المظلومين أول قبل مني. وأتى أحد تلاميذ الأنبا فريج الأنبا رويز، فوجد البطرك ملقى على الأرض لا يتكلم، لا، فوجد الامير احد تلاميذ الامبرويس، لقى الامبرويس نفسه مطروح على الارض لا يتكلم، قال له الا تعلم ان الامير قبض على ابينا البطرك وسجنه وكاد يقتله، فلماذا لم تحرك ساكنا؟ فرفع الامبرويس وجهه واصابعه الى السماء وقال لتلميذه انظر الى فوق فان ستنا العذراء قد خلصوا هيك. فاندهش التلاميذ من ثبات معلمه واطمئنان، ونام التلميذ فرأى رؤيا صليب من نور في كبد السماء، وخرجت منه يمامة حسنة المنظر، ودي هي العذراء اللي بنسميها الحمامة الحسنة، وبسطت جناحيها على رأس البكرة. ثم سمع أثناء ذلك القديس فريد ده في الحلم يخاطب البطريرك قائلا متى، وهو الأنبا متاؤس يعني متى، لا يخف قلبك لأن الحمامة الحسنة التي تحبها اللي هي العذراء كانت هي شفيعته قد خرجت اليوم لخلاصك وستهلك عدوك. فاستيقظ التلميذ من نومه وقص على البطريرك في سجن هذه الرؤية، وأثناء ذلك هجم أحد الأمراء المصريين على السجن وكسر أبوابه وأخرج البابا ومن معه وهزم الأمير يلبغى السلمي. ولما حضر السلطان الناصر فرج ابن برقوق إلى مصر وعلم بما فعله يلبغى طارده حتى قبض عليه وسجنه وجلده حتى مات. وهناك معجزات كثيرة لهذا الآب البطريرك. أجد أن الوقت لا يتسع عشان نقدر نتكلم في الحاجات الثانية، إنما يتمتع الأنبامتاؤس البطرة بسيرة سيرة كلها قداسة. هو مدفون في الأنبرويل، كنيسة الأنبرويل، كنيسة الأسرية في الأنبرويل تحت المذبح في سلم بينزلوا ليه. في جسد الأنبرويل محطوط في قبر مكسي بالرخام، وفي الناحية الإبلية في أربع بطاركة مدفونين، مقبرة الأربع بطاركة منهم البابا متاؤس، معمولة رخامة ومكتوب عليها أسماء البطاركة الأربعة ومنهم البابا متاؤس. يا ريت لما تنزلوا مصر وتروحوا تاخذوا بركة من هؤلاء القديسين الذين عاشوا في هذا العصر المظلم. أما عن القديس الأنبرويس فهذا راجل لا كان بطرة ولا كان أسقف ولا كان كاهن ولا كان راهب ولا كان حاجة أبدا، إنما إنسان عاش في مسكنة، في مسكنة روحية، عاش منكر لذاته، واستطاع أن يصل إلى أعلى الدرجات الروحية وهي درجة السياحة. استطاع أن ينتقل من مكان إلى مكان بغير عامل زمن. ومن الأمور التي تذكر عنه عن روحياته أنه كان يتهيب جدا من التناول، في لحظة التناول كان يجي عشان أبونا يناوله، يرجع ورا، يرجع واحد خايف أو شايف حاجة. أما كانوا بيسألوه أنت تعمل كده ليه؟ قال لهم ما حدش يستحق أن يتناول من جسد المسيح ودمه إلا من كانت أحشاء طاهرة كأحشاء مريم، لأن المسيح حل فيه. وله معجزات كثيرة. وكما قلت لكم أنه الجسد بتاعه موجود في الكنيسة الأثرية التي تحت الاسم. نختم كلامنا بالكلام عن شخصية قبطية عجيبة، هي شخصية المعلم إبراهيم الجوهري. والقداسة ليست وقفا على الكهنوت أو الرهبان، ولكن القداسة مطالب بها كل مؤمن بالمسيح. عاش هذا الرجل العجيب في القرن الثامن عشر ووصل إلى أعلى مناصب الدولة، كان رئيس الكتاب مش كاتب، يعني وزير، ما كانش فيه نظام الوزارات في الوقت ده. ومات حوالي سنة 1796 أو 95 قبل مجيء الفرنسويين الحملة الفرنسية لمصر بحوالي 2 سنوات. وكان يعمل مع إبراهيم بي ومراد بي الاثنين المماليك الكبار اللي كانوا في مصر قبل الحملة الفرنسية وقبل مجيء محمد علي باشا الكبير إلى مصر. أهم صفة كان يتصف بها المعلم إبراهيم الجوهري هي صفة الرحمة، لدرجة أنه وقف على الكنائس والأديرة 238 وقفية. كان يسأل كل من يطلبه، يطلب منه، لا يرد سائلا، لدرجة ان اللي اتضايق مش هو من كثر السؤال، اللي اتضايق الشحاتين، وعملوا فيما بينهم قالوا عاوزين اللي بس اللي يضايق المعلم ابراهيم، اللي يضايق بس من كثر السؤال. فواحد يعني اراد ان يقول فاستناه، كان بينزل الساعة 7 الصبح من البيت ورايح الديوان، وكان الحواري بتاعة القاهرة، قالوا قال له اديني حاجة عشان على اسم المسيح الدالب، يلف من حارة تانية ويديله حاجة على اسم المسيح يديله، لغاية اما خد منه في الصبحية دي من بيته وهو رايح الديوان 18 مرة، والراجل الشحات كان متلفح بتلفيحة، وكل مرة يدينا عرفات على اسم المسيح يروح كاشف كده ويبص له كده عشان يوريه ان انا اللي خدت منه. والاخر اللي ضايق مش المعلم ابراهيم، اللي ضايق الشحات، قال له طوبات يا جهري طوبات، قال له ليه؟ انت بتقول لي حاجة على اسم المسيح وانا املك حاجة، ده اللي معايا كله ده ملك المسيح وهو اللي ادهولي، بدل بعتك وتطلبه تخلص. وقد بلغت محبة هذا الرجل لعمل الرحمة مبلغا كبيرا، لدرجة تتعجبوا إذا عرفتم أنه تصدق وهو ميت، تصدق وهو ميت. إزاي واحد يتصدق وهو ميت؟ كان بيعمل الأعمال الصدقة بتاعته دي في الخفة، محدش يعرف، وكان في بيوت اللي هم ما يردوش يمد ايديهم عارفهم يروح لهم بنفسه في الخفة. فاحدى هذه الاسر المنكوبة اللي كان بيجيها هو مات، وما كانوا سمعوا انه مات، فما رب هذه الاسرة استناه مدة كم شهر وما جاش، يجي ثلاث اشهر وما جاش، فلما روح اسأل عليه فراح البيت قال لهم المعلم موجود، فقالوا المعلم تعيش انت؟ عشان الرجل قاعد يرقد، ما هو الرجل كان بيغنيه عن السؤال، ما خلوش يمد ايده وبيديله بكرامه. قال لهم دفنتوه فين؟ فقالوا له على الحته المدفنه بتاعته، هو مدفون المدفنه بتاعته في مصر القديمه. راح هناك وقعد يبكي موت نفسه من العياط، فمن كثر العياط نام. فظهر له المعلم ابراهيم في حلم وهو نايم قدام المقبره، قال لي انت زعلان ليه؟ انا ليا ثلاثه بندق ذهب عند فلان الفلاني صاحب السرقه اللي بولاه، روح له وقول له المعلم ابراهيم بيقول لك ادهم لي. صحي قال هو معقول اروح للراجل واقول له؟ يقول ده عارف كل الناس عرفت ان هو مات، اروح اقول له؟ يقول لك وميت. وغلب النعاس مرة ثانية ونام، ظهر له المعلم ابراهيم، نفس الحلم اتكرر ثلاث مرات وهو قدام القبر. قال اروح اشوف، فمشي على الوصفة اللي هي يعني وصفها له، وجه قدام السرقة وابتدى يبص، يقدم رجله ويؤخر اخرى كما يقولون، بس يروح للرجل يقول له. وبعدين صاحب السرقة ده قال له تعالى يا ابني هنا. ايه؟ قال له المعلم ابراهيم بعت لي ليه؟ وقال له ليه عندك ثلاثة بندق ذهب ادهم لي. قال له فعلا هو لي عندي ثلاثة بندق ذهب، انما ايه الحكاية؟ فقال له الحكاية، فترحم عليه ادهم له. محبته للرحمة كانت عجيبة، عمل الرحمة يا أحباء عمل عجيب. الأنبا برام بتاع الفيوم كانت فضيلته الأولى والكبرى والرئيسية هي عمل الرحمة. أنتوا تقدروا تشتروا السماء، تشتروا السماء مش شراء يعني بمعنى شراء، إنما عمل الرحمة كويس. المسيح في الآخر مش هيقول تعالوا انتوا صليتوا كثير وانتوا صمتوا كثير، لكن كنتوا بائعا فاطعمتموني، كنت عشان فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت محبوسا فأتيتم إلي. أعمال الرحمة هي الأعمال اللي ربنا حيسأل عنها في اليوم الأخير. وهكذا عاش المعلم إبراهيم. المعلم إبراهيم عاش كرجل الرحمة، وكان قبطيا قديسا تقيا، كان يقدم المساعدة لكل من يطلبها منه، وكان سندا قويا للأمراض. هو اللي جاب تصريح فرمان من السلطان في تركيا ببناء الكاتدرائية المقصية الاسلوبية اللي ظلت مركز البطريرك سنوات عديدة، لأن مرت أميرة من قرايب السلطان التركي وعمل لها خدمات باعتباره أكبر واحد، وبعدين طلبت منه أن يطلب حاجة فطلب الحاجة دي هي. ومات المعلم إبراهيم، وبعد ما مات أحد المماليك بعث لبنته كان اسمها دميانة، قال لها هاتي كل الفلوس اللي سابها أبوك. ما قدرتش تقول له مفيش، راحت قعدت على قد ما عرفت الأسر القبطية الفقراء اللي كان بيساعدهم ولمتهم وجابتهم ومشوا، وكان عددهم كبير جدا وكأنهم مظاهرة، ودخلوا إلى دار هذا المملوك. وأول ما شافها وشاف الناس دول قال لها جبت الحاجة اللي سابها أبوكي؟ قالت له أيوه. قال لها فين؟ قالت له في بطون هؤلاء، أبويا ما خلفش حاجة. وابتدت تكلمه عن عمل الرحمة التي كان يعملها المعلم إبراهيم الجسري. وكان إنسانا مباركا، مش بس كان إنسان بس رحيم، كان حكيما. ومن ضمن الأمور التي ربما تعرفونها أن أخوه المعلم جرجس الجهل هكلمكم عنه المرة الجاية. المرة الجاية هتبقى كلها حكايات، أنا بفتكركم، هيبقى في حكايات كتير قوي. المعلم جرجس الجهري هو كان أصغر منه وعمر أكثر يعني لفترة أطول، إنما طبعا المعلم إبراهيم هو اللي كان متقدم في المركز. وهو مارس راكب الحصان بتاعه، فأحد المسلمين استهزأ به وشتمه، فراح بسمه وناره على أخوه وقال له أنا ما بقاش ابن أخو المعلم إبراهيم لما اتشتم. قال له حصل إيه؟ قال له الفلان الفلاني شتمني وقال لي كذا وكذا. قال لي يا خبر، ده انا هقطع لك لسانه، ازاي يعمل كده؟ ونده واحد من الخدامين بتوعه قال له حضر حضر ارداد بغله وحضر فتيح السمنه وحضر مش عارف ايه، وروح وديهم للراجل الفلاني الفلاني في الحته الفلانيه وقول له المعلم ابراهيم بعت لك دول. وبعدين ثاني يوم المعلم جرجس مار من نفس الحته، بص لقى الراجل عمال يرحب وعمال يدعي. وبعدين لما رجع اندهش، هو طبعا اخوه ده اكبر واحد في البلد، يقطع لسانه يعني يقطع لسانه. قال له انت عملت ايه؟ قال له انت شفت الراجل؟ قال له قال ده الراجل ده عمال يمدح وعمال يشكر وعمال عملت في ايه؟ قال له انا ما عملتش حاجه. قال له انت مش قلت لي هتقطع لسانه؟ قال له انا فعلا قطعت لسان الشر اللي فيه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. فكان المعلم ابراهيم الجوهري انسانا قديسا مباركا تقيا رحيما، وله سيره عجيبه. ولكني اختفي بهذا يا احبائي ان شاء الله أما حيطلع الكتاب اللي فيه السلسلة دي سوف أكتب هذه السير كلها كاملة إن شاء الله. إنما أنا أحتاج إلى صلواتكم لأني أنا لغاية كده بقى ومش قادر، أحتاج إلى صلواتكم تسندني، وربنا يبارك عليكم. الله الذي حفظ الكنيسة وحفظ شعبه في هذه البلاد هذه الأجيال الطويلة يحفظ كنيستهم في هذه الأيام ويحفظ سلامه، وليعطينا الرب الإله نعمة في عيون المتولين عليه، وليثبتنا جميعا على الإيمان باسمه، وليعطينا الحياة التي ترضيه، وليبارككم جميعا، وليبارك هذه الكلمات، وليثبتنا فيه إلى النفس الأخير. لإلهنا كل المجد والكرامة والعظمة والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين. موضوع هذا المساء، نشكر الله شكرا جزيلا أنه أتى بنا إلى ختام سلسلة الصوم لهذا العام. هذه السلسلة التي كانت عن لمحات من تاريخ الكنيسة القبطية، وقد ألقينا أضواء على بعض الأحداث في تاريخ كنيستنا، لأنه من غير المعقول أن احنا نكون اتكلمنا عن 20 قرن في مدة 14 ساعة. احنا كنا بناخد في المعدل ساعتين كل مرة، اكثر او اقل قليلا، حوالي 14-15 ساعة. من غير المعقول ان انسان يستعرض تاريخ الكنيسة كله في مدة 15 ساعة، انما احنا القينا اضواء على بعض الفترات من تاريخ الكنيسة. وهذا هو الموضوع الاخير في هذه السلسلة الذي أعطيناه عنوانا الأم الفتية والتيارات العصرية، ونقصد بالأم الفتية الكنيسة. في هذا الموضوع نعالج الفترة الحديثة والمعاصرة من تاريخ كنيستنا القبطية. وهذه الفترة مليئة بالأحداث وتحتاج على الأقل إلى سلسلة من 7 موضوعات زي اللي خدناهم طول الصيام الكبير، إنما سنحاول بقدر الإمكان أن نركز وأن نشير مجرد إشارة في بعض الحالات التي لا نستطيع أن نستطرد فيها. احنا انتهينا في المرة اللي فاتت من الكلام عن الكنيسة القبطية والشعب القبطي في العصر المملوكي وفي العصر التركي، هذه الفترة التي شغلت نحو 5.5 قرون وعلى وجه التحديد 548 سنة. واليوم نبدأ من مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر في سنة 1798، أي قرب نهاية القرن 18. الحملة الفرنسية قعدت نحو 3 سنوات، أكثر قليلا، من سنة 1798 إلى 1801. دي نقط مهمة جدا في تاريخنا على المستوى الوطني القومي أو على المستوى الكنسي. وعلى الرغم من أن الحملة الفرنسية استمرت فترة قصيرة كما قلت لكم 3 سنين وبضعة شهور، لكنها أثبتت أنها حدث بارز في تاريخ مصر الحديث. لقد أتى نابليون بونابرت ليؤسس إمبراطورية في الشرق الأوسط تحت ستار الدفاع عن الإسلام. نابليون بونابرت الفرنسي فرنساوي جه يؤسس إمبراطورية في الشرق تحت ستار الدفاع عن الإسلام. وهنا ينبغي أن نتوقف لنأخذ فكرة الخلفية بتاع الحدث ده، ان كان في صراع في اوروبا منذ ان قامت الثورة الفرنسية الكبرى في سنة 1789، احدثت انقلاب، اول ثورة كبيرة واعقبتها بعد ذلك ثورات اخرى. وكانت الثورة الفرنسية ثورة دموية، قتل وشنج، وأعلنت هذه الثورة أنها مستعدة لتوريد أو لتصدير مبادئ الثورة إلى الشعوب الأخرى. وكانت مبادئ الثورة الفرنسية الحرية والإخاء والمساواة. طبعا في ملكيات وامبراطوريات عاتية في اوروبا في ذلك الوقت، حكم ديكتاتوري مطلق، فكانت الثورة الفرنسية حاجة خطيرة جدا بالنسبة لهم، فابتدت تكتلات في اوروبا ضد فرنسا، تحالفات بين الدول الاوروبية ضد فرنسا. وكان العدو اللدود لفرنسا في ذلك الوقت هو انجلترا، انجلترا التي كان يقال عنها الامبراطورية التي لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها. ليه لا تغيب؟ لانها ليها ممتلكات في نصف الكرة الشرقي وفي نصف الكرة الغربي. الشمس تغيب من هنا تروح الناحية الثانية، فلا تغيب الشمس عن ممتلكاتها. وكان اهم حاجة بالنسبة لانجلترا في ذلك الوقت الهند والمستعمرات التي في الشرق الاقصى. وكان غرض نابليون ان هو يقطع على انجلترا او بريطانيا خطوط المواصلات بتاعتها الى المستعمرات بتاعتها في الشرق. دي الخلفية. هو جاء هنا عشان يحقق هذا الغرض، يؤسس امبراطورية في الشرق. انما كل اللي يهمنا في النقطة دي هي أنه أتى تحت ستار الدفاع عن الإسلام. أنتم عارفين أن نابليون جه وجاب معاه مجموعة كبيرة جدا من العلماء، وهؤلاء العلماء في مدة الثلاث سنين عملوا شغل علمي جبار جدا، وكتبوا كتاب ما زال بيترجموا فيه، إحنا بنترجم فيه في مصر دلوقتي، وصدر منه حوالي 4 كتب على ما أظن. كتاب وصف مصر اللي وضعوه ديسكريبسيون دي ليجيت، اللي وضعوه العلماء اللي جم مع نابليون في الحملة الفرنسية على مصر. طبعا نابليون جاب الأسطول بتاعه ونزل اسكندرية وأعلن، وكان جايب معاه مطبعة عربية باللغة العربية، أعلن أنه حامل إسلام. والكلام ده هو كذاب فيه وأساق ومخادع، لأن الثورة الفرنسية أبعدت الناس عن الدين. وكان من ضمن المحركين للثورة واحد زي الفيلسوف فولتير، الرجل الملحد، لكن رغم إلحاده ومقاومته للمسيحية وطعنوا لها، إلا أنه بيته تحول بعد وفاته إلى دار للكتاب المقدس، ينشر منه هذا الكتاب. فالثورة دي هي كانت إبعاد الناس عن الدين. نابليون لا يعترف بالدين، ومن ضمن الحاجات اللي تذكر عن نابليون بعد كده حينما أتوا في حفل تتويج إمبراطور على فرنسا، في الدول المسيحية الملوك يمسحوا في طقس ديني يتعمل، وإن البابا بتاع الفاتيكان يلبسوا التاج بتاع الإمبراطورية. ولكن أما جاه يعملوا الحكاية دي هيا، راح هو خاطف التاج من إيد البابا وراح ملبسه لنفسه لكي لا تكون للكنيسة لا يكون للكنيسة أي فضل عليه. وشفت اللوحة دي هيا في قصر فرساي القريب من باريس، وهو بيشد التاج من البابا عشان يلبسه روحه. وده أنا بقول القصة دي عشان تعرفوا يعني مدى إيمان نابليون بالدين. فإذا كانت المسيحية التي ولد فيها كان موقفه منها بالطريقة دي هي، أظن أنه موقفه من أي دين آخر هيبقى حديث خرافة، إنما ده شغل سياسي وشغل للاستهلاك المحلي كما يقول. تقدم بونافرت إلى الإسكندرية على أنه حامل إسلام، بل أعلن أنه بطل من أبطال الإسلام. وطبعا الأمر واضح أن ذلك كان لترضية المسلمين وأملا في كسب رضائهم عن وجوده في مصر، ده من ناحية. ومن ناحية تانية حتى يكون لهذا الوجود الفرنسي في مصر مبرر شرعي في مواجهة الدولة العثمانية الأتراك. انتوا عارفين ان السلطان العثماني او السلطان التركي احيا موضوع الخلافة الاسلامية، ان هو خليفة المسلمين. كلمة خليفة يعني ايه؟ طبعا انتوا عارفين الخلفاء الراشدين، خلفاء الراشدين سميناهم الخلفاء الامويين، وبعد كده الخلفاء العباسيين، وفي الخلفاء الفاطميين اللي اتكلمنا عنهم. فبالنسبه للاتراك في العصر الحديث احيوا الخلافه، والملك السابق فاروق حب ان هو يحيي الخلافه في مصر ورب دقنه. ومع الاسف الشديد ان العلماء طلعوا له نسب يتصل بنبي المسلمين، انما طبعا الوقت لم يمهله، لان السوس كان ينخر في مملكته فانتهى الى ما انتهى اليه. موضوع الخلافه ان ده خليفه المسلمين، والموضوع ده كان بيلاقي قبول كبير جدا في اذهان السذج في تلك الاوقات، وهنتكلم عن النقطه دي هنشير اليها. لان علماء الازهر بالنسبه لنابليون فضلوا الاستعمار العثماني التركي عن الاستعمار الفرنسي، لا لشيء الا من اجل المسائل الدينيه والنعره الدينيه، رغم ما يجمع عليه جميع المؤرخين من الفساد الشديد الذي يندى له الجبين الذي كان يتسم به الحكم التركي. فما نزل نابليون في اسكندرية وجه النداء التالي للمسلمين، قال لهم أيها المشايخ والقضاة والأئمة وأعيان البلاد، قولوا لأمتكم أن الفرنسيين هم أيضا مسلمون مخلصون. الفرنسيين مسلمون مخلصون، وإثباتا لذلك فحينما نزلوا أي الفرنسيين في روما الكبرى خربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الإسلام، هنا بيشير للحروب الصليبية. ثم قصدوا جزيرة مالطا أي المسلمين، وطردوا منها الفرسان، لأن كان في فرسان بيجوا من منصف الحملات الصليبية، وطردوا منها الفرسان الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين. ومع ذلك فإن الفرنسيين في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني وأعداء أعدائه، أدام الله ملكه. هذه النفاق بتاع نابليون، كان رجل متغطرس ومتعجرف، وطبعا انتوا عارفين انتهى به الامر ان هو اتنفى الى جزيرة سانت هيلانا، حيث نهاية حيث انتهى الى نهاية سيئة لغاية ما مات. ولما احتل نابليون البلاد لم ينقضي شهر على نزوله الى الاسكندرية حتى امر بالاحتفال بالمولد النبوي احتفالا عظيما. ما الحكاية دي؟ معلش، ولو انها مش مكتوبة في الورق انما هقولها. الحاجة جت لي من ضمن الحاجات اللي زي كده من حوالي 30-40 سنة كده، كان في واحد جريدي واحد يوناني تاجر قطن، يروح يلم القطن من الناس في القرى والحاجات دي. وبعدين فجأة ظهر له واحد تاجر مسلم منافس ليه، وبعدين قال للناس ما تدوش الرجل النصراني ده، الرجل الجريج ده، الرجل النصراني ده الكافر، ما تدوش القطن بتاعكم انا حقه. فالرجل الجريج عمل ايه؟ جاء في يوم وقال لهم انا ظهر للنبي محمد في الحلم وقال لي ان انا ابني مقام للشيخ فلان الفلاني في الحته الفلانيه، وابتدى هو يبني المقام. وطبعا كل الناس سابوا الرجل الثاني وابتدوا يدولوا القطن لهذا الرجل مش الكافر الناصح. هذه العمله المتداوله. جانا كل يوم بيقول لهم الكلام ده. وبعدين جه بعد شهر واحد من نزوله الى الاسكندريه ابتدى ان هو يحتفل احتفال كبير بالمولد النبوي، وارتدى فيه نابليون في هذا الاحتفال زيا شرقيا، ولبس عمامه، وصاحبه جميع ضباطه وقواده الى المسجد الرئيسي في المدينه، مدينه الاسكندريه. وكان مجتمع في هذا المسجد حوالي 100 شيخ من شيوخ الدين، فجلس كونفرت بينهم على وسادات شلت، يعني القعده بتاعتنا على الارض، وشبك ذراعيه واخذ يتلو معهم تواشيح تقص حياه النبي. وكان زي ما بيشوف دكهم اخذ يحرك راسه، بس دي مش هتطلع في الريكورد. اخذ يقلد السامعين اللي قدام منه. يعني انا بصور مدى السذاجه بتاعت شعبنا في ذلك الوقت. انا مش عارف ليه النقطه الدينيه دي نقطه حساسه جدا. صحيح كويس قوي ان احنا نبقى ناس متدينين، كل واحد يبقى متدين ويحب الدين بتاعه، وفرق بين التدين وبين التعصب. التعصب يعني جاي من كلمة عصابة، أنا لما أطبق منديل وأحطه كده أعصب عينيا، أنا مش شايف حاجة. المتعصب إنسان أغمض عينيه مش شايف حاجة أبدا. إحنا بنعلمكم وبنعلم شعبنا وعاوزين كل إنسان أن يبقى متدين، سواء كان مسيحي أو كان مسلم أو أي دين آخر. التدين هو تقرب من الله، إنما التعصب هو اللي وحش، هو اللي مذموم. وما أكثر المنافقين، وما أكثر الناس الحساسين. إحنا مفروض إن إحنا في وقت ينبغي فيه أن نميز، مش مجرد إن إنسان. إحنا أنا بكلم عن نفسي شخصيا في التعامل نحن ننظر إلى جميع الناس نظرة متساوية. ويؤكد هنا فرط تعاطفه مع الإسلام في رسالة إلى والي حلب مؤرخة سبتمبر سنة 1998 بعد مجيئه بحاجة بسيطة، هو جاء في يوليو. فيقول لوالي حلب: لسنا كفار العصور الهمجية الذين كانوا يأتون إليكم لمحاربة إيمانكم، إننا نعترف بأن إيمانكم رفيع القدر وسوف نعتنق دينكم إذا حلت الساعة التي يصبح فيها الفرنسيون الراشدون مؤمنين حقيقيين. الكلام اللي بجيبه لكم ده من الوثائق، وثائق الحملة الفرنسية. وبعد الاستيلاء على الإسكندرية نجح الفرنسيون في التقدم إلى القاهرة واستولوا عليها بعد أن حطموا قوة المماليك. المماليك اللي اتكلمنا عنهم وقلنا كان يعني عملية إقطاع، كل واحد واخد له حتة من البلد، أما الشعب فكان كم مهمل. فوجد الفرنسيون المماليك قد نهبوها، نهبوا القاهرة، وكانت بيوت الأقباط بل جميع المسيحيين هو أول هدف لهم، نهبها الجند العثمانيون وفر الجميع إلى الصعيد أو إلى الشام. ومن ضمن الناس اللي فروا للشام مع بعض المصريين السيد عمر مكرم نقيب الأشراف وأحد علماء الإسلام، وسوف نعود إلى الكلام عنه، بيعملوه بطل قومي دلوقتي، إنما هنتكلم عنه بعد شوية، هنشوف مدى بطولته. كما طاف الرعاع بالمدينة، مدينة القاهرة، ينهبون بيوت المسيحيين على اختلاف جنسياتهم ويقتلون من يصادفونه دون تمييز بين رجل وامرأة. فوضى. والحافز الوحيد كما سبق أن أشر بالنسبة لفرار بعض المصريين مع شخصية دينية كبيرة كالسيد عمر مكرم نقيب الأشراف، إن هم ده استعمار وده استعمار، إنما هم فضلوا الاستعمار التركي لأنه كان استعمار ديني، استعمارا دينيا، وهذا هو أعتى أنواع الاستعمار. بعد كده ابتدى نابليون يعمل شوية تشريعات في أول مجيئه، والحقيقة دي كانت فرصة لكي يشعر المصريون بكيانه وبالبلد بتاعتهم. كون ما يسمى باسم الديوان، مجلس سماه ديوان، يتكون من شيوخ الأزهر وبعض الفرنسيين، وكان غرض هذا المجلس تقديم المشورة إلى الحاكم العام الفرنسي. وهذه أول خطوة تدل على رغبة الفرنسيين في إشراك المصريين في الحكم بأسلوب حديث. ولم يكن لغير المسلمين ممثلين في هذا المجلس، وكان هناك الديوان الصغير كان مكون من 12 عضو، نصفهم من المسيحيين برئاسة واحد اسمه المعلم ملقي، وكان بمثابة محكمة في الشؤون التجارية والمواريث والدعاوى وإدارة الشهر العقاري من أجل مراجعة جميع حجج الملكية وجباية الرسوم عليها. وطبعا في هذا الديوان أو المجلس الثاني لجأوا الفرنسيين للمسيحيين الإحباط لكفاءتهم في هذه الناحية. بعد كده نابليون قابلته مشكلة كبيرة وكارثة في مصر، هي تحصيل الأصول الفرنسي بأكمله في موقعة أبو قير البحرية بواسطة الأصول الإنجليزي، وكان يقود نيلسون. فهنا بقى اتقطعت المواصلات بين الفرنسويين اللي في مصر وبين فرنسا، وأصبح لزاما على نابليون ان هو لازم يدبر شؤونه كلها من مصر، يكتفي بكل الموارد المتاحة في مصر. ولذلك ابتدت قبضة نابليون انها تزداد قوة، واصلاحاته تتجه نحو استقلال مصر باقصى سرعة وباقصى طاقة، نحو استغلال مصر باقصى سرعة وباقصى طاقة. وكان نتيجة كده قيام ثورة في القاهرة تعرف باسم ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر سنة 1798، بعد 3 أشهر فقط من مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر. وفي هذه الثورة حرقت كنيسة حرس الروم، وكانت مقرا للبطريركية. وحرس الروم دي في الحتة بتاعت الغورية والأزهر دي القاهرة القديمة. فأمر البطريرك وهو مرقس الثامن بنقل البطريركية مؤقتا إلى حرس النصارى، حرس النصارى دي في الأزبكية. ولم تكن هذه الثورة ثورة القاهرة ضد الفرنسيين من أجل استقلال مصر، بل كانت ثورة على التشريعات الجديدة وعلى الضرائب، وتعبيرا عن الاستياء من نجاح قوات المشركين اللي هم الفرنسيين وانتصاراتهم. وقد لجأ الفرنسيون إلى الشدة في قمع هذه الثورة، فنصب نابليون مدافعه على القلعة، وركز هدماته على مراكز الثورة. كان نتيجة هذه الثورة إعادة تشكيل إلغاء الديوان وإعادة تشكيله في صورة جديدة، بعدما كان بس من مشايخ المسلمين وبعض الفرنسيين أشرك غير المسلمين فيه. ولا شك أن هذا الإجراء كان القصد به مضايقة المسلمين بعد أن تنكروا لمحاباة نابليون لهم منذ البداية. كان نابليون قد عزل قاضي القضاة العثماني، وطلب إلى علماء الأزهر أن ينتخبوا من بينهم مصريا بدلا منه، وكتب إلى المشايخ بذلك. ومن العجيب ومن المؤسف أن المشايخ بتوع الأزهر رفضوا أن واحد منهم مصري يبقى هو قاضي القضاة، بيفضلوا استعمار الخلافة، الخلافة الإسلامية العثمانية التركية الهميونية على استقلال مصر. ولكنهم في النهاية انتخبوا مكرهين، واحد يدعى الشيخ أحمد العريشي. وهنا لا نجد أي إحساس بالمصرية وبالقومية المصرية، إنما في إحساس بالناحية الدينية وحدها، وضاعت القومية المصرية. بعد أن هزم نابليون تحطم أسلوبه وهزم أمام عكا، تيقن أن حملته إلى الشرق قد فشلت، فسافر سرا إلى فرنسا وعهد إلى كليبر بقيادة الحملة. وبدأ كليبر في مفاوضاته مع انجلترا من أجل الجلاء عن مصر. معلش استحملوا الجزء التاريخي ده، لأن أنا عاوز أوصل منه نقطة هنتكلم عنها، عن واحد اسمه المعلم يعقوب أو الجنرال يعقوب الذي هو قبطي اتهم بالخيانة. أنا عاوز أوصل بس للنقطة دي عشان نشوف موقف هذا الرجل أو محاولة وصمه بهذه الوصمة السيئة. بدأت ليبر خليفة نابليون في قيادة الحملة أنه هو يفاوض مع إنجلترا من أجل الجلاء عن مصر، وسمح ليبر للجيش التركي أنه يتقدم لسوريا وأن يجتاز الحدود المصرية الشرقية ليتسلم المراكز التي يجليها أو يجلو عنها الفرنسيون. وجاء مع هذا الجيش من فر من المصريين إلى سوريا، وعلى رأيهم على رأسهم السيد عمر مكرم نقيب الأشراف. ووصل الجيش التركي إلى الصحراء الشرقية، وعسكر فيها ريثما تتم المفاوضات. وهؤلاء المصريين اللي رفقوا الجيش التركي أسرعوا ودخلوا خلسة إلى القاهرة، كما تسلل إليها بعض الجنود الأتراك بقيادة مصطفى باشا الذي أمر بفرض 3,000 كيس على الأهالي من أجل ترحيل الفرنسيين، كما أمر بقتل النصارى. ونزل الجند إلى مدينة القاهرة ينهبون ما تصل إليه أيديهم، حتى كما يقول الجبرتي، عبد الرحمن الجبرتي ده المؤرخ المسلم المصري المعاصر لأحداث الثورة الحملة الفرنسية، يقول الجبرتي: تمنى الناس عودة الفرنسيين من كثر الظلم الذي حل بهم على أيدي الأتراك. ويقول الجبرتي: وذهبت طائفة منهم، أي من الجند، إلى حارات النصارى وبين السورين وباب الشعرية والمسكي، فصاروا يكبسون على البيوت ويقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان. وشكى الناس إلى مصطفى باشا التركي فلم يلتفت إليه. لكن المفاوضات مع إنجلترا تعقدت، لأن إنجلترا قالت: لا، الجيش الفرنسي في مصر لازم كلهم يؤخذوا كرهائن كأسرى حرب. فرفض كليبر وأمر الجيش التركي بالابتعاد وعول على البقاء في مصر. وبدأ كليبر ينظم أموره على أساس بقائه لفترة أطول حتى تنفرج الأمور بأي صورة. من بين الأمور التي لجأ إليها الفرنسيون إعادة تنظيم الضرائب، الأمر الذي دعا إلى تفجر ثورة ثانية في القاهرة أخذ يقودها ويشعلها السيد عمر مكرم نقيب الأشراف. اللي يهمنا أن الثورة دي لم تكن انتفاضة قومية كما يحاول البعض أن يصوروها، لأن الثورة دي كان غرضها إيه؟ أن الجيش التركي، والجيش التركي ده إيه؟ ده مش جيش استعمار، إنما مرحبا بالاستعمار طالما أنه استعمار مسلم، مرحبا بهذا الاستعمار. وكل المؤرخين المسلمين وغير المسلمين بلا استثناء يكتبون عن فساد الحكم التركي بما يندى له جبين أي إنسان، لكن لا مانع من التغاضي عن كل أنواع الفساد التي في العالم لكي تبقى مصر في التبعية للخلافة الإسلامية. هؤلاء لم يكونوا يفكرون في شيء اسمه القومية المصرية، إن احنا مصريين كبلد بصرف النظر عن الدين. هذه نقطة هامة في تاريخنا الحديث. الأقباط والحملة الفرنسية، واضح مما ذكرناه أن نابليون بونابرت في سبيل تحقيق أحلامه الإسلامية، أحلامه السياسية، ضحى بالأقباط ليناصر المسلمين، ولم يهتم أن يمنح الأقباط حريتهم، خاصة حرية العبادة التي كانت مصادرة. فلقد تقدم المعلم جرجس الجهري بالتماس الى بونابرت، برجس الجوهري اخو المعلم ابراهيم الجوهري، ودول من الجوهرية اللي هي محلة مرحوم الاثنين، ابراهيم الجوهري وجرجس الجوهري من الجوهرية اللي هي محلة مرحوم. تقدم المعلم جرجس الجوهري بالتماس الى بونابرت، وهو كما يقول له انك انت ابن الثورة الفرنسية والمؤمن بمبادئ الحرية والاخاء والمساواة. طلب اليه ان يرفع اللا اهلية الشرعية عن الاقباط ليكونوا على قدم المساواة مع اخوتهم المسلمين، وان يلغي القيود التي فرضها المماليك والاتراك على شعائرهم الدينية. اما رد نابليون عليه فكان في 7 ديسمبر سنة 1798 بعد ما جئوا الى مصر بنحو 5 شهور، جاء فيه: استلمت الكتاب الذي ارسلته الامة القبطية، وانه من دواعي سروري حماية هذه الامة التي لن تكون من الان فصاعدا موضع الاحتقار، وعندما تتيح ظروف الشيء الذي لا اراه بعيدا قد اسمح لها بان تقيم شعائرها الدينية علانية كما هو الحال في اوروبا حيث يتبع كل انسان عقيدة. ثم اضاف: ساعاقب بشدة القرى التي قتل فيها الاقباط اثناء الثورات التي نشبت، بينما انك تستطيع من الان ان تخبر ابناء طائفتك باني اسمح لهم بان يحملوا السلاح ويركبوا البغال والخيول ويضعوا العمامات على رؤوسهم ويتزيوا بما يشاءون. طبعا الحاجات دي بتاعت الزي اللي كانت من انواع التحقير الادبي، لكن كل ده كان حبر على ورق. ما لبث نابليون ان الغى ما وعدهم به، وهذا ما قال المؤرخ المسلم عبد الرحمن الجبل. اما المسلمون فقد كانوا منذ البداية يحملون كراهية لنابليون، وان كانوا قد تظاهروا بغير ذلك من البداية. وطبعا بالتبعية كراهيتهم للأقباط نتيجة الانتساب، انتساب الفرنسيين للديانة المسيحية، مجرد الانتساب. المصيبة الكبيرة هي في الاسم مسيحي، حتى لو كان الإنسان فاسدا وشريرا ولا يعرف شيء عن دينه ولا يمارس شيئا من أصول ديانته، مجرد الانتساب. وهنا تصدق كلمات المسيح حينما نتذكرها: تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. التهمة تهمة اسم فقط وليس التهمة أخرى. هذا الأمر ما زلنا نعاني منه حتى الآن، وما زالت الخانة الموجودة في كل الطلبات، طلبات الاستخدام مثلا. خانة الديانة لازمتها ايه؟ انت مالك؟ انا بعبد العجل، بعبد اي حاجة. انت عاوز مني شغل، انا مواطن في هذه الدولة، مالك انت ومال الدين بتاعه؟ ولكن هذا الامر الذي لا نظير له في اي دولة في الدنيا كلها نجده هنا. ليه عشان ايه؟ ليه؟ ماذا يهم في هذه الخانة؟ ماذا يهم ان تعرف ان كنت مسلما او مسيحيا؟ انا بشتغل عندك موظف، انت حاسبني على العمل، مالكش دعوة بالدين بتاعك. لكن طبعا الدوافع الى ذلك معروفة. لقد وضع الأقباط دائما موضع المشكوك فيه. يقول الجبرتي المؤرخ: صار الأمراء يفتشون في محلات الإفرنج عن الأسلحة وغيرها، وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشوام والأقباط والأروام والكنائس والأديرة على الأسلحة والعامة لا ترضى إلا أن يقتلوا النصارى واليهود فيمنعهم الحكام عنهم، ولولا ذلك المنع لقتلهم العامة وقت الفتنة. ننتقل للكلام عن المعلم يعقوب حنة. المعلم يعقوب حنة المفترى عليه، وهو صاحب أول مشروع لاستقلال مصر في عصرها الحديث، كما سأتكلم من الوثائق ومن أقوال المؤرخين المسلمين أنفسهم. لكن إذا كان في أي حاجة ضد أي مسيحي فنحن نضرب بعرض الحائط كل الوثائق وكل الأدلة، طالما أن هذا يرضي ما فينا من حقد دخيل. ولد يعقوب في ملوي، ملوي اللي هي ابن المنيا، سنة 1745. تعلم في احد الكتاتيب القبطية، تعلم الكتابة والقراءة وحفظ المزامير والألحان الكهنوتية، شأنه شأن اي واحد في ذلك العصر. احرز تفوقا في اللغة العربية والحساب، النصارى كانوا مشهورين حكاية الحساب. ثم تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها، وعمل كاتبا لدى أحد المماليك يدعى سليمان بيه. عاش مع المماليك واختلط بهم وأتقن الفروسية والفنون العسكرية، واشترك مع المماليك في معاركهم، وقد أخذ نجمه في الصعود حتى أطلق عليه لقب معلم. وكلمة معلم ده لقب كبير جدا، كان وقفا على العظماء ممن لهم مكانة، أو من يمتلك ثروة كبيرة، أو من نبغ في علم أو في حرفة أو صناعة. أتاحت الظروف للمعلم يعقوب فرصة نادرة لإظهار عبقريته ونبوغه، إذ لما جاء الفرنسيون إلى مصر وشتت نابليون شمل المماليك في موقعة الأهرام، هرب كثير من المماليك إلى داخلية البلاد، لكن أغلبهم اعتصموا في الصعيد. فجهز نابليون حملة تحت قيادة أقدر قواد يدعى ديزي للقضاء على المماليك في الصعيد، وكانت الحاجة ماسة إلى شخص له مواهب متعددة إدارية وعسكرية وخبرة بشؤون البلاد وأهلها، فكان أن استعان الفرنسيون بالمعلم يعقوب. والنقطة هنا اللي تنسب لي أن إزاي ده يتعاون مع الراجل الفرنساوي، الراجل الفرنساوي اللي بيستعمر مصر. طب والأتراك بسلامتهم ما هماش مستعمرين؟ استعان الفرنسيون بالمعلم يعقوب، وقد حظي بمكانة كبيرة عند الأطراف كلها، بل لقد طلب إليه المماليك التوسط بينهم وبين الفرنسيين. كما كان يعقوب سندا لمواطنيه المصريين إذا تجبر الفرنسيين في جمع الضرائب. وبينما كان يعقوب في الصعيد تطورت الأحداث لغير صالح الفرنسيين في الوجه البحري. كما قلنا فقدوا أسطولهم في أبي قير بعد معركة بحرية، عاد نابليون إلى فرنسا، فلكوا فليبر، وكانت الخزانة خاوية، قطعت المواصلات مع فرنسا. بينما كان فليبر يحارب الأتراك في موقعة عين شمس في مارس سنة 1800، أخضع يعقوب ثورة في القاهرة نتيجة تسلل بعض الجنود الأتراك إلى داخل المدينة. في هذه الظروف وفي عهد كليبر، وكليبر بالذات لأن كليبر له موقف أنه كان غير راض من الأصل أن نابليون يجيب الحملة بتاعته على مصر، وهذا الأمر واضح ومثبت في كل من كتبوا عن الحملة الفرنسية. في هذه الظروف ومع كليبر تمكن يعقوب من إقناع الفرنسيين أن يساعدوه في تحقيق حلم قديم له. لقد حرمت مصر ولمدة طويلة من جيش وطني. كان يعقوب مقتنعا أنه لا يوجد إصلاح للأمة المصرية بدون جيش. انتوا عارفين ان دي الدعامة الاولى اللي عملها محمد علي وتمكن من تأسيس مصر الحديثة كدولة. جيش من المصريين قبل كده كان جيش ايه؟ جيش مرتزقة او جيش الاستعمار، ايا كان لون هذا الاستعمار. ما كانش فيه جيش وطني، مصريين ما بيدافعوش عن نفسهم. كانش فيه جيش وطني منذ غزوة الاسكندر الاكبر الكبرى للشرق. ده انسان متفتح الذهن. في تلك الآونة كان الاتراك يلعبون بعواطف الناس الدينية حتى ما يثيروهم ضد الفرنسيين، وحتى ما يحدثوا انقساما في وحدة الشعب المصري. بعد موقعة عين شمس اللي قلت لكم عليها سنة في مارس 1800، وافق كليبر خليفة نابليون الذي لم يكن مؤمنا بالحملة على مصر من أساسها على فكرة يعقوب إنشاء فرقة قبطية تتألف من 2000 مجند أساسا من الصعيد. وأوكل كليبر أمر تدريبهم العسكري إلى ضباط فرنسيين فنيين، فأظهر الجنود الصعيدة أظهروا براعة، وعين كليبر يعقوب قائدا عليهم برتبة كولونيل، هي يعني عبارة أميرالاي بتاع الزمان أو رتبة عميد في المصطلح الحديث، في مايو سنة 1800. وما لبث مينو اللي يسموه عبد الله مينو اللي اعتنق الإسلام وتزوج من مسلمة، ما لبث مينو هذا أن رقاه إلى رتبة جنرال اللي هي فريق في مارس سنة 1801. وحينما وقع الفرنسيون معاهدة الجلاء عن مصر في 27 يونيو سنة 1801 وتخلوا عن القاهرة للأتراك، كان من المتفق عليه أن يسمح لمن يريد أن يرحل معهم من المصريين يرجع مع الفرنسويين إلى فرنسا. وبناء على ذلك فقد قرر يعقوب الرحيل معهم ومعه أسرته ومجموعة من الأصدقاء وفريق قليل من الحرس الذين حاربوا في حملات بونابرت، وأبحروا جميعا فوق السفينة الحربية البريطانية فلس تحت إمرة القائد جوزيف إدموند من الإسكندرية في 10 أغسطس سنة 1801. وبعد يومين اثنين من رحيله أصيب بمرض فجائي لم يمهله سوى 4 أيام، وقابل الموت برباط الجأش في 16 أغسطس سنة 1801. وكان من الأمور المتبعة إذا واحد مات في عرض البحر بيلقوا الجثة بتاعته في البحر، لكن من أجل مكانته غمروا جثته في برميل نبيل، وتمكن ذلك من حفظه حتى وصلوا إلى مرسيليا، وهناك احتفلوا بتشييع جنازته تشييعا عسكريا. احنا عاوزين دلوقتي نقيم موقف المعلم يعقوب. كما قلت لكم ان المؤرخين المنصفين يقرون ان المعلم يعقوب حنا هو صاحب اول مشروع لاستقلال مصر في العصر الحديث. من هؤلاء واحد استاذ جامعي، استاذ الدكتور محمد صبري السربوني. هو سموه السربوني لانه هو الرجل ده ابعده الملك فاروق عن مصر، لانه كان جريء وكان وطني ومصري، وصار استاذا للتاريخ في جامعة السربون في فرنسا. وانا اتشرف ان انا تتلمذت على يد هذا الرجل ايضا، الدكتور محمد صبري. مات من حوالي سنة أو سنة وشهور قليل. يقول الدكتور محمد صبري السربوني في كتابه تاريخ مصر الحديث الذي طبع سنة 1926، يقول عنه: في بداية الاحتلال الفرنسي التحق يعقوب بخدمة الفرنسيين الذين دخلوا مصر أصدقاء يحملون راية جديدة هي راية الحرية. وضرح مصر على رأس وفد مصري مؤلف من أعيان القصر، وكانت فكرته الأساسية مخاطبة إنجلترا في أمر استقلال مصر، لكن وفاته العاجلة في الطريق قضت فجأة على مشروع مفاوضتها دول أوروبا في ذلك الاستقلال. ده واحد. الجمعية الوراثية الملكية في مصر طبعا في سنة 1924 نشروا تحت عنوان مصر المستقلة مشروع سنة 1801، نشروا وثيقة من الوثائق اللي محفوظة في وزارة الخارجية البريطانية، وقدم لها باللغة الفرنسية أحد المؤرخين الفرنسيين الجبابرة اسمه جورج دوان. نصها يقول: والذي نود أن نذكره وننبه إليه هنا على ضوء الوثائق التي وجدت حديثا في محفوظات وزارة الخارجية الإنجليزية، هو أن فكرة الاستقلال المصري التي نشأت في ظل حملة نابليون بونابرت كانت قد خطرت منذ فجر القرن التاسع عشر للمصريين، فإن واحدا منهم هو المعلم يعقوب القبطي أعرب عنها بلسانه، إلا أن موته قبل الأوان في أغسطس سنة 1801 حال بينه وبين عرض هذه القضية والدفاع عنها أمام وزارات أوروبا. وعندنا شخصية مؤرخ عملاق في العصر الحديث هو شفيق غربال اللي ابنه هو السفير بتاعنا في واشنطن. شاهد هذه الوثائق في الخارجية البريطانية ويقول بعد أن شاهد هذه الوثائق: بدأت بعد العثور على هذه الأوراق في تكوين رأي آخر في المعلم يعقوب وطبيعة علاقته بالفرنسيين. خدمات يعقوب للحكم الفرنسي من نوعين: خدمات من نوع ما كان يقوم به للفرنسيين جرجس الجوهري وملطي وبطائية وغيرهم من كبار رجال القسط، أساسها السعي للنفع الشخصي من جهة والخلاص مما كانت فيه البلاد من اضطهاد من جهة أخرى، وخدمات من نوع آخر أساسها التمهيد لمستقبل البلاد السياسي بالتعضيد المؤقت للحكم الغربي. وأول ما فيه تأييد يعود للتدخل الغربي تخليص وطنه من حكم لا هو عثماني ولا مملوكي، إنما هو مزيج من مساوئ الفوضى والعنف والإسراف، ولا خير للمحكومين ولا للحاكمين إذا اعتبرناهم دولة قائمة مستمرة. فرأى الجنرال يعقوب أن أي نوع من أنواع الحكم